الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح حفظه الله ونفعنا بعلمه: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. رهق خوفا أو إثما. قال المعنى الإجمالي للآية: أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلجؤون إلى بعض الجن لتؤمنهم مما يخافون، وأن الملجأ بهم زادوا وأن الملتجأ بهم زادوا الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم. قال: مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها. قال: ما يستفاد من الآية: أولا، أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمني الجن قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ثانيا، عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين. ثالثا، أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. رابعا، يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زلنا معكم لله الحمد مع قراءة في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الشارح والشيخ الصالح الفوزان حفظه الله. وهذا الباب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وبوّم المؤلف رحمه الله تعالى في بيان نوع من أنواع الشرك الأكبر، نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر منه ما هو اعتقادي قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وهذا يقوم بقلب العبد، ومنه ما هو قولي، فهناك مظاهر للشرك قولية يتلفظ به الإنسان من ألفاظ يصرف العبادات لغير الله تعالى، ومن مظاهر الشرك الأكبر ما هو عملي فعلي. فهذه الأمور أجمع ينبغي الحذر منها، سواء كانت أمور اعتقادية قلبية كخوف الشرك والشرك في المحبة والشرك في التوكل، هذه أمور ماذا أخواني؟ قلبية لا يطلع عليها إلا الله، أو كانت أمور قولية عبادات قولية يصرفها لغير الله فيقع في الشرك الأكبر، كعبادة الدعاء، كعبادة الدعاء، دعاء المسألة بلسانه أو أي عبادة لفظية يصرفها لغير الله عز وجل. وأيضا من مظاهر الشرك العملية البدنية كالسجود لغير الله والتبرك طلب البركة من ما ليس فيه شيء من البركة ثابت في كتاب والسنة أو غيرها من أمور العملية. فهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك. والاستعاذة في الحقيقة هو لفظ العبارة وعبادة لفظية قلبية، وأغلب العبادات اللفظية إنما تنشأ عن تعلق القلوب وقصد القلوب، تعلق القلوب وقصد القلوب. فالاستعاذة السين والتاء ماذا تدل؟ على الطلب. فالاستعاذة هي طلب ماذا؟ طلب العوذ. والاستغاثة طلب ماذا؟ الغوث. والاسترحام طلب الرحمة. فالاستعاذة طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث، والاسترحام طلب الرحمة، والاستسقاء طلب السقيا. فهذه الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام، والالتجاء والاعتصام هذا أمر قلبي، هذا أمر ماذا أخواني؟ قلبي. فكونك تلجأ وتعتصم بغير الله هذا شرك ماذا؟ شرك أكبر. وهذا يدل على ضعف تعظيمك لله، فإنك ما طلبت العوذ من غير الله إلا يوم أن ساء ظنك بالله وضعف تعظيمك لله. ولو أيقنت واعتقدت أن الله تعالى هو وحده الذي يكفيك، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يكفيك ويغنيك وينفعك ويدفع عنك الضر، فما تطلب العوذ من غيره، ولا تلتجئ بغيره، ولا تعتصم بغيره. إنما الاعتصام والالتجاء بالله عز وجل وحده لا شريك له. فكونك تريد أن تهرب من شيء أو تفر من شيء أو تحذر من شيء فتطلب العوذ من الله وتلتجئ إليه أن يعصمك من هذا المحذور، كان يعصمك من الشيطان أو يعصمك من شياطين الإنس والجن، أو أن الله يعصمك من كل ذي شر، أن الله يعصمك ماذا؟ من كل ذي شر، كما جاء في المعوذات: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالتجأت واعتصمت بالله عز وجل أن يعيذك من شر ما خلق، من كل شر أو من كل ذي شر. فأنت اعتصمت بالقوي جل وعلا. فمن استعاذ بالله احترز إلى ركن شديد، ومن اعتصم بالله واتجأ إلى الله فإنه في أمن تام. ولهذا فرق بين حال الموحد وحال ضعيف التوحيد. الموحد تجد أن الاعتصام عنده والاستعاذة بالله تكون لها أثر عظيم في قلبه وسعادته وراحته، بخلاف الذي ضعف يقينه واستعاذته بالله فتجد المخاوف في قلبه، تجد المخاوف. يعني كونك أنت عندك يقين كامل عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أنه ما يضرك شيء حتى ترتحل، عندك يقين لأنك اعتصمت بمن؟ بالقوي جل وعلا، بمن بيده خزائن السماوات والأرض، هو الذي يكفيك ويحميك، فلا تخاف. ماذا قالت مريم عندما خافت؟ إني أعوذ بالرحمن منك، استعاذت بالله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. فكانوا في الجاهلية إذا سافروا سفرا ارتحلوا وأرادوا أن يهبطوا في وادي أو في مكان فكانوا يخافون من الجن، فكانوا يطلبون العود من شيخ القبيلة من الجن، لأن تعلمون الجن عندهم قبائل وعندهم رئيس قبيلة ومنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم الموحد ومنهم المشرك ومنهم الفاسق ومنهم المطيع، والله تعالى كلفهم كما كلف الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فالتوحيد هو مطلوب على الثقلين الإنس والجن، مع أن سبحان الله من خصائص الجن أنهم يرونا ونحن ماذا لا نراهم. من يأتيني بدليل يدل على هذا المعنى؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهذا أمر، فأنت كن لا تراهم فتلتجئ وتعتصم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى من شياطينهم ومن أشرارهم. وسبحان الله إذا تعصمت بالله واستعذت بالله ما يقربك، قال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. هذا لمن قرأ أي سورة؟ لمن قرأ آية الكرسي. فاستعاذ بالله عز وجل ما يستطيع. ولهذا الذي يتحصن يعني كثير من الناس عندهم ضعف هذه العقيدة، ولهذا يتضررون، هذا يتضرر بالمس وهذا يتضرر بالعين وهذا يتضرر بالحسد وهذا يتضرر بالسحر وهذا يتضرر بسبحان الله كثير من الأمور. بسبب ماذا؟ أنهم لا يلتجئون ولا يستعيذون بالله عز وجل. فكان هؤلاء أهل الجاهلية إذا هبطوا الوادي قال نعود بسيد هذا الوادي. فهنا هذه الاستعاذة مشروعة ولا ممنوعة؟ هذه الاستعاذة ممنوعة وليست ماذا أخواني؟ بمشروع. وأن الله عز وجل أنكر عليهم وأن الملتجأ لله والمعتصم لله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى أنه أن الله تعالى حكى عن مؤمني الجن أنه لما تبين لهم دين النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ذكر أشياء من الشرك كانت تجري في الإنس في الجاهلية. عندما ذهب النبي عليه السلام ذهب للجن ووعظهم عن النبي عليه السلام، فمن الأمور التي ذكروها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا أمر كان يجري، يعني أخبروا ما وقع فيه من الشرك سواء كان عند الإنس أو عند الجن. وهذا شرك كون الإنسان يصرف الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، هذا يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. ولهذا هذا يعني في لو تقرأ سورة الجن من أولها لآخرها ترى آيات التوحيد ظاهرة، آيات التوحيد ماذا ظاهرة، قال ولن نشرك بربنا أحدا. هذا حال مؤمني الجن موحدي الجن أنهم يبتعدون ماذا عن الشرك صغيره وكبيره. وأيضا سبحان الله من أسباب الخوف والرعب والضعف الاستعاذة بغير الله، وهذا يجرنا إخواني على كل من التجأ واعتصم بغير الله. لو التجأت واعتصمت بحولك وقوتك تضعف وتفشل، لو التجأت واعتصمت ب الأمور المادية دون أن تعتصم بالله عز وجل كمن يعتصم ويلتجئ بالكفار أو يلتجئ ويعتصم بالأشرار أو يلتجئ ويعتصم هؤلاء فإنه يسير إلى طريق الفشل والهزيمة والضعف والجبن، بخلاف من يعتصم بالله ما يخاف أبدا. سبحان الله يا أخواني، له عزة، عزة له شموخ ورفعة هذا المعتز المعتصم ماذا بالله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: خولة بنت حكيم هي بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكانت صالحة فاضلة. بكلمات الله المراد بها هنا القرآن، التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره. قال المعنى الإجمالي للحديث: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب الكامل من كل عيب ونقص، ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، بيان أن الاستعاذة عبادة. ثانيا، أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. ثالثا، أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق، فدل على أنه غير مخلوق. رابعا، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. خامسا، أن نواصي المخلوقات بيد الله.
نعم، هذا الحديث حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، هنا قوله من نزل منزلا يعني أي منزل، في الحاضر، في البادية، في البر، في الخيم، المتخيم، أي منزل تكاثر تنزل فيه، فلك أن تدعو بهذا الدعاء، لأن منزلا نكرة في أي سياق هنا؟
الشرط.
والنكرة في سياق الشرط ماذا تدل؟ على العموم. وهذا فيه التسلح للمؤمن، سبحان الله يا إخواني، دائما أهل التوحيد ولله الحمد متسلحين في كل مكان، عندهم أسلحة عجيبة، أسلحة عظيمة تقوي قلوبهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل جعل سببا في حمايتهم وحفظهم. قال: من نزل منزلا فقال، وهذا قوله فقال يعني يشرع الإسراع بقول هذا الذكر، الإسراع بقول هذا الذكر، وهذا هو المطلوب، الإنسان ما يتأخر بقوله، إنما وأيضا فيه أن الإنسان يربي أهله وأبنائه وبناته على قول هذا الذكر حتى تلتفت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ويستشعرون حفظ الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي يحميهم ويمنع عنهم السوء والبلاء. قال فقال: أعوذ بكلمات الله. وكلمة أعوذ قلنا ما معناها؟ التجئ وأعتصم بالله. بكلمات الله هنا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الكلام الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ أن المراد بكلمات الله هنا القرآن، لأن القرآن ماذا؟ كلام الله. القرآن ماذا؟ كلام الله. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه عقيدة السنة، ليس هو كما قالت الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله، هذا قول خاطئ. إنما هو كلام الله، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. التامات، وهذا فيه يعني بيان صفة الكمال لصفات الله عز وجل، وأن صفات الله تعالى صفات الكمال والجلال والجمال، فهي الكاملات التي تنزهت عن النقص وتنزهت عن كل عيب. قال من شر ما خلق، المستعيذ الذي استعاذ بالله عز وجل استعاذ بكلمات الله من شر ما خلق، فهنا يضاف الشر إلى المخلوق، يضاف الشر إلى المخلوق، ولكن لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى. الشر يضاف للمخلوق لكن الشر لا يضاف إلى الله. قال والشر ليس إليه، لأن أفعال الله تعالى دائرة بين الفضل والعدل، وليس فيها شر أبدا، كلها تدعو على صفة كمال الله عز وجل. أما المخلوق فإنه يكون فيه الشر، إذا قدر الله أن يكون فيه الشر، سواء كان الشر بأفعاله أو أقواله يكون منه الشر، وهذا الشر يعني إما أن يكون فيه الأذى على النفس أو يكون فيه الأذى على الأبناء والأولاد والبنات، أو يكون فيه الشر على من؟ على المال، وإلى غير ذلك. فأنت تستعيذ بالله من شر ما خلق، وكلمة ما خلق أيضا يدل ماذا أخواني؟ ها؟ هذا تدل على العموم، فكل من قام فيه الشر فأنك استعذ بالله عز وجل، وهذا أيضا مصداق قول الله عز وجل في سورة ماذا؟ في سورة الفلاق، قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق، من شر ما خلق. هذا سبحان الله يا إخواني، يشرع الإنسان أن يكثر من المعوذات في الذكر المقيد، يعني جاء في ذكر المقيد دبر الصلوات، وأيضا في أذكار الصباح والمساء، وأيضا قبيل ماذا أخواني؟ قبيل النوم، هذا التجاء واعتصام بالله عز وجل. ولا يمنع الإنسان يأتي بهذا ويأتي بهذا، ما يمنع أن تأتي بالمعوذات كما حافظ على نفسه وتأتي بهذه الأدعية. قال من شر ما خلق، انظر الثمرة بعد أن قال من، أن هذا فعل الشرط، ثم يأتي ماذا أخواني؟ الجواب لي أن قال لم يضره شيء. هنا كلمة شيء أيضا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ تدل على العموم، أي أي شيء سبحان الله لم يضره شيء. يا جماعة ما أعظم التوحيد، ما أعظم هذا الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أبدا. خاف الناس قال كلا إن معي ربي سيهدي، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فما هي أثر التوحيد في قلوبهم؟ فزادهم إيمانا، لأنهم يعلمون الذي يكفيهم من الله عز وجل. الغلام في قصة أصحاب الأخدود، يعني سبحان الله انظر أثر التوحيد في قلبه، ما خاف الطاغية مع أن المخاوف حسية ظاهرة، وقد قتل من قتل وتجبر على من تجبر، لكن سبحان الله ما خاف وهو غلام، قال إنك لست بقاتل. لماذا قال إنك لست بقاتل؟ لأنه استعاذ بمن؟ واستجأ بمن؟ وطلب الكفاية من؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت، تجأ بالله عز وجل ما خاف. تصور يعني عندما صعدوا به الجبل إلى أعلى قمة الجبل، وهذا يعني مظنة الهلاك وهو غلام، لكنه لم يتقوى بقوته، إنما تقوى بمن؟
قوة
بالله. ولهذا مع الأسف الشديد نقولها بصراحة، أغلب الناس اليوم عندهم الهزيمة النفسية بسبب قلة يقين بالله وبكفاية الله، ودائما تجد أن عندهم سبحان الله التشاؤم واضح في قلوبهم وعلى ألسنتهم، أما في قلوبهم فما بينهم، لكن هي أسئلتهم تدل على ما في القلب من التشاؤم. يتشاؤم، يصيبه الإحباط، يصيبه اليأس، ينظر أنه خلاص تهم، ما في مجال، ما في فرج، لن يعني يرتفع هذا البلاء، لن يرتفع هذا الضر، هذا الأمر. يا أخي أين أنت؟ أين أنت ويقينك بالله عز وجل الذي سبحانه وتعالى القائل وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ أين أنت؟ قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له. أين أنت بيقينك بالله عز وجل وكفاية أليس الله بكاف عبده؟ فهنا إخواني سبحان الله كون الإنسان يعني يوقن بهذه الأذكار وهذه الدعوات لها أثر عظيم. ولهذا كما يقال السلاح بضاربه، السلاح بضاربه، يعني بعض الناس قد يقول هذا الذكر لكن سبحان الله قد يضره شيء. هنا الخطأ في من إخواني؟ خطأ في نفس الذكر حاشا وكله، خطأ بمن؟ في الذاكر نفسه، في قائل هذا الدعاء. هل جمع قلبه عندما قال هذا الدعاء؟ وهل حقق أسباب وشروط الانتفاع بهذا الدعاء؟ وهل انتفت عنه الموانع؟ وهل قام من قلبه من اليقين بهذا الدعاء؟ فكونك عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأنت موقن وأنت ملتجئ وأنت معتصم بالله ما يضرك، عندك يقين ما يضرك، لا يضرك، هذا يقينك بالله عز وجل. يعني كيقين ذلك الغلام قال إنك لست بقاتلي، يعني انظر قوة اليقين في قلبه، يعني ما تقدر خلاص ما تستطيع عليه قتل، لست بقاتلي وهو غلام. واليوم سبحان الله كم من الناس الذين حرموا هذه النعمة، حرم هذا إخواني، وقس على ذلك في جميع الأمور يا إخوان، في قضية الأرزاق وفي قضية سبحان الله تسهيل الأمور في جميع الأمور، هي قضية قلوب، قضية ماذا إخواني؟ القلوب والتجاه لله سبحانه وتعالى. قال لم يضره شيء، والأحق لم يضره بالفتح في خطأ بالتحريك، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا سبحان الله يا إخواني، حتى ذكر سبحان الله يعني بعض العبال والعلماء أنه لدغ مرة فتذكر أنه ما قال هذا الدعاء، تذكر ماذا إخواني؟ ما قرأ هذا الدعاء، خصوصا اليوم يعني من يخرجون إلى الفلات والبر وغير ذلك نصيهم بهذا الدعاء، نصيهم بهذا الدعاء. طيب أيضا إخواني الاستعاذة لها آداب، منها ذكرها الشيخ رحمه الله ما كانت بالله أو بأسمائه وصفاته. قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم شيطان رجيم، لا بأس تستعيذ بالله. قال أعوذ بعزتك أن تضلني، نستعلم ماذا؟ بصفة من صفات الله عز وجل، فهذا من الدعاء المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وكون هذه الاستعاذة عبادة، فالعبادة لا بد فيها من شرطين، الإخلاص لله وأن تكون ماذا؟ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الشارح حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. أو يدعو: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده. فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. قال المعنى الإجمالي للآية: ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة. قال: مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية: أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر. ثانيا أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره. ثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتهم أو بطلان عبادتها.
نعم، هذا الباب الذي أورده الشيخ رحمه الله بعض الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله جاء بالاستغاثة، جاء ماذا؟ الاستغاثة. وكل منهما جامعهم ماذا أخواني؟ الطلب. كل منهما ماذا؟ طلب. هذا طلب وهذا طلب، فهذا طلب العوض وهذا طلب الغوث، وكل منهم هو نوع من أنواع الدعاء. أي دعاء؟ المسألة ولا دعاء العبادة؟ دعاء المسألة. دعاء ماذا أخواني؟ المسألة. كل منهم يعني سواء كان استعاذة فيها طلب وهو نوع من أنواع الدعاء، والاستغاثة طلب وهو نوع من الدعاء. طيب أيهما الأعم أيهما الأخص؟ الأعم الدعاء. الأعم ماذا؟ الدعاء. ومن أفراد الدعاء الاستغاثة والاستغاثة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ حفظه الله تعالى والسلام ورحمة الله، ذكر الشيخ الفرق بين الاستعاذة بين الدعاء والاستغاثة، وأن الدعاء عام، أما الاستغاثة فهي ماذا أخواني؟ طلب الغوث من الله عز وجل لكرب وقع. يعني فرق لعل الاستعاذة يعني كل ماذا أخواني؟ قبل الوقوع. يعني أنت تدعو الله أن تلجأ إلى الله وتعصم به أن يدفع عنك الضر قبل أن يقع. فإذا ما وقع الضر فأنت تستغيث بالله في إزالة الضرر، تستغيث بالله عز وجل ماذا؟ في إزالة الضرر. وهذه الاستغاثة يا إخواني يعني كما ذكر الشيخ يعني تكون شركا أكبر إذا كانت لغير الله، تكون شركا أكبر إذا كانت لغير الله. وهل كل استغاثة لغير الله شرك أكبر أم هناك ثم التفصيل؟ ها؟ هناك ثمة تفصيل. فإن كانت الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، استغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فصرفه لغير الله يكون ماذا؟ شرك أكبر. في أمر لا يقدر عليه إلا الله فتطلبه من غير الله فهذا يوقعك ماذا؟ في الشرك الأكبر. أما إن طلبت الغوث من رجل حي حاضر مثلا قادر حي حاضر قادر فهذه جائزة. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثة يعني كالغريق الذي يغرق يعني بالماء، فعندما يرى جملة من السباحين على شاطئنا ها يستغيث بهم، يعني يقول يعني أغيثوني مثلا، قل لا أتق الله عليك باستغاثة بالله يا أخ ما أغيثوني هيغرق ها. يجي واحد ما فهم الدرس عدل درس التوحيد وقال أخشى نعينه، هذا استغاثة بغير الله والمسكين. هذا قد الجهل قد يؤدي بالناس هذا الأمر. لا صحيح أنك تغيثه واستطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقد يكون الأمر واجب. حتى قال العلماء لك أن تفطر إذا كنت ماذا صائم لإنقاذ مثلا حريق أو غريق، يستغيثك مسكين غرقان فيطلب منك الغوث، تقول له لا استعن بالله. طيب أنا مستعن بالله بس أنت حاضر قادر. لكن لو كان إنسان معاق مثلا وهو حاضر وحي لكن ماذا إيه القادر من العبث أنه ماذا يا فلان لك أمين أنا رجال معوق لا أقوى على الحركة لا حول ولا قوة، أنا مالي إلا أن ندعو الله لك أن يغيثك، هذا الله سبحانه وتعالى أن يغيثك. فهنا إخواني قضية الاستغاثة إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز صرفها. فهذا الغريق لو نادى فلان بالغرب أو بالشرق أو نادى المقبور أو نادى الأموات ها أو تلاطمت به الأمواج فأخذ ينادي يا بدوي يا رفاعي يا جيلاني يا أنا يا دسوقي يا سيدة زينب يا عباس، إن هذا انظر هذه الآية ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلته فإنك إذن من الظالمين. ومعنى الظالمين هنا أخواني ماذا؟ أي من المشركين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فالإنسان إخواني في قضية الشدائد يستشعر قدرة الله عز وجل وكفاية الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذا دل أن الاستغاثة دعاء، لأن جاء بعدها ماذا فاستجاب لكم، استجاب الله لي. هذه في أي غزوة ها بدر كان يستغيث الله عز وجل النبي عليه الصلاة تستغيثون ربكم، وانظروا قوله ربكم واستغاثنا بالربوبية، هنا التربية الخاصة من الله عز وجل هو القادر على أن يكشف ما بكم من البلاء فاستجابوا لكم أني ممدكم، هذا من الغوث، بألف من الملائكة مردفين. فالكفاية من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله كم إنسان يحس بسعادة لو استغاث بالله عز وجل ودعاء كما يقال دعاء الغريق. شين دعاء الغريق؟ بعضنا يقول دعاء الغريق، هذا هو المعنى دعاء الغريق. إيش ما الموضوع هذا؟ يعني ما في دعاء اسمه دعاء الغريق
بشدة يعني
ها؟ يعني الغريق عندما يعني انقطعت أسباب مثلا ما له إلا الله عز وجل، ما له إلا الله، فيستغيث بالله عز وجل يلجأ إلى الله ويدعوه دعاء المضطر فيستغيث بالله عز وجل أن الله يدفع عنه الغرق ويدفع عنه البلاء. أو كمن يأتيه شبع لا حول له ولا قوة ها يستعين بالله يعني يستغيث بالله سبحانه وتعالى من شر هذا اللص، من شر هذا المعتدي، من هذا الصائل، إذا ما استطاع ماذا أن يدفع، فيستغيث بالله عز وجل. وليس هذا من الضعف وليس من الجبر. النبي عليه الصلاة والسلام سلك الأسباب الشرعية للنصر، فمن الأسباب الشرعية للنصر الاستغاثة، من الأسباب الشرعية للنصر الاستغاثة. وما أحوج الناس اليوم إلى أن يستغيثوا ربهم سبحانه وتعالى ويلجأوا إليه في كشف ما بهم من الضر والبلاء. قال وإن يمسسك الله لسه ما قلناها فضل.
قال المصنف رحمه الله وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح حفظه الله وإن يمسسك أي إن يصبك بضر بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف لا رافع، فلا راد لا دافع. قال المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكهما لغيره. قال مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. قال ما يستفاد من الآية: أولا وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية، ثانيا بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه، ثالثا إثبات المشيئة لله سبحانه، رابعا إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله.
نعم، هذه الآية هي الآية التي تلي الآية السابقة، وهي من خواتيم سورة يونس، خواتيم سورة سبحان الله يا أخواني. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ينضر. وقلنا هنا الدعاء طبعا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا في بيان عز المخلوق وإثبات ماذا القدرة والكمال والمشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق عاجز لا يملك لك ضرا ولا نفع، فضلا أن ينفع نفسه فكيف يدفع عن غيره، فهو لا ينفعك ولا ينضرك. وهذه هي أسباب شرك الخليقة سبحان الله، أو من مظاهر شرك الخليقة، إما أن يستغيث، إما أن يطلب النفع من غير الله، وإما أن يطلب منهم دفع الضر، فجلب النفع ودفع الضر لا يقدر عليه إلا الله. فتجد أن هؤلاء المشركين يأتون إلى القبور أو إلى الأضرحة والأوثان فيدعونهم من دون الله، خاضعين ذليلين بكل سبحان الله يعني والعياذ بالله صفة المهانة والذل في قلوبهم ووجوههم، ثم يرجعوا خائبين. فإنك إذا من الظالمين بعد هذا الذي دعا غير الله، فإنه يرجع خائبا وقد وقع عليه الشرك وتلبس بالشرك الأكبر. ثم بين الله عز وجل من ينفعك ومن يضرك، نقل ولا تدع من لا ينفعك ولا يضرك. طيب من الذي ينفعني؟ من الذي يحميني؟ من الذي يدفع عني الضر؟ قال وإن يمسسك الله بضر. هذا درس عجيب يا أخوان، عظيم كبير لكل البشرية جمعاء، أن يستشعروا كفاية الله عز وجل في الأمور الصغيرة والكبيرة الحقيرة وغيرها. قال وإن يمسسك الله، وهذا في بيان أن الأمور لا تقع إلا بأمر الله وإلا بإذن الله، فلله الأمر من قبل. لله الأمر من قبل ومن بعد، فالذي يقدر عليك الضر هو الله، الضر في بدنك، الضر في ولدك، الضر في يعني سبحان الله مالك، الضر في أحبابك وأقربائك، الضر. وكلمة ضر في سياق الشرط نكرة، في سياق الشرط تدل على ماذا أيضا؟ تدل أيضا على العمر، أي نوع من أنواع الضرر، مهما كان أنواع الضرر، أي ضرر كان. فالذي يرفعه هو الله. يعني سبحان الله بالأمس ذهبنا إلى المستشفى زيارة مريض، يعني حقيقة أعجبني كلام الأب، يعني الولد قرابة عمره 3 سنوات ونصف، في نظر الأطباء، في نظر الأطباء أن هذا موت سريري، ما في شيء، فجأة الولد حرارة كذا كذا، ما تحرك منه شيء إلا قلبه، أسعفوه ذهبوا به إلى أمريكا، ثم عشت 3 أيام تراه كأنه نائم، وضع عليه التنفس الاصطناعي، سبحان الله كأنه نائم. عندهم في الطب أن هذا موت سريري، موت سريري، يعني هذا أمر عندهم، يعني نسبة يعني الحياة لهذا الطفل يعني نسبة صغيرة جدا، حتى موجودة أو غير موجودة. لكن الموحد، الموحد هنا أثر التوحيد، تجد أن سبحان الله يستغيث بالله عز وجل ويلجأ، هذا الضر، ولهذا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. كم نكث سبحان الله مثل هذا الرجل، قالوا عنه موت سريري أو كذا أو موت دماغي، وأحياه الله عز وجل بعد، سبحان الله. أنا أعرف يمكن أحد الأخوة جدته تجاوزت 100، ودخلت هذه الغيبوبة يسمونها الموت السليم، فيأس منها الأطباء، حتى قالوا يعني ترقبوها، يعني أيامها يعني معدودة تذهب، فمكثت أشهر وهي على هذا الحال، ثم أفاقت وهي فوق 100، فاقت وجلست وكلمتهم وعرفتهم وذهبوا بها البيت، مكثت كم شهر وهي طيبة، ثم ماتت. يحيي العظام وهي رميم، الأمر بيد الله. يعني هذا الضر يكشفه الله عز وجل، ضر وقع على العراق، وقع على سوريا، وقع على بورما، وقع على اليمن، وقع على، الذي يكشفه من؟ هو الله عز وجل. لكن الواجب الإنسان يبتغي أن يسلك أسباب دفع الضر، ومن هذه الأسباب التوحيد، ومن هذه الأسباب الاستغاثة والدعاء والطاعة. ويمسسك الله بضر، ها اعلم أيها المضرور، أيها المبتلى، أيها المصاب، أيها المنكوب، أيها المكروب، فلا كاشف له إلا هو، مهما سلكت وطرقت أبدا لا كاشف له إلا هو. إلا هو أي من؟ الله تعالى، الذي قدر عليك هذا البلاء ويردك بخير. تصور يا إخواني، أراد الله تعالى لك الخير، هل يستطيع أحد أن يمنع عنك هذا الخير؟ هنا الإرادة، إرادة يسمونها إيش؟ إرادة كونية، إرادة كونية، فلا راد لفضله. والله لو أراد الله لك الخير ما يستطيع أحد أن يرد فضل الله عز وجل أبدا أبدا، مهما لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء، ولو اجتمعت على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء، أبدا. الأمر لله من قبل ومن بعد. قال يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور، وهو الغفور الرحيم. فهنا قضية الرفع وقضية الدفع، هنا الرفع فلا كاشف، والدفع ها فلا راد. عندنا رفع وعندنا ماذا؟ دفع. شو الفرق بين الرفع والدفع؟ يعني إذا وقع هنا رفع، رفعنا كالضرب. يعني مثل وقع المرض رفع الله، الدفع
قبل
الوقوع.
يعني اسباب هي تحول،
الدفع يكون ماذا اخواني؟ قبل ماذا؟
قبل الوقوع،
قبل ان يقع. هذا ماذا هو؟
الدفع.
فكل الرفع والدفع بيد من؟ بيد الله عز وجل. وما لك الا ان تلجا الى الله سبحانه وتعالى وتستغيث به وتستعيذ به وتدعوه سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح ابتغوا اطلبوا، واعبدوه أخلصوا له العبادة، وهو من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. واشكروا له اعترفوا بنعمته، وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته، إليه لا إلى غيره ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قال المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. قال مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره. قال ما يستفاد من الآية: أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. ثانيا وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة. ثالثا وجوب شكر الله على نعمه. رابعا إثبات البعث والجزاء. خامسا أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا.
نعم. هذه الآية العظيمة قول الله سبحانه وتعالى أولها: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا إليه ترجعون. فهنا بيان عجز هذه الآلهة وأنها هي التي لا تملك الرزق، وأنت يجب عليك أيها العاقل تطلب الرزق من ملك الرزق المالك الرزاق جل وعلا، ومن أسماء الله تعالى ماذا؟ الرزاق. أما تدعو من لا يملك ومن لا يدبر ومن لا يخلق ومن لا ينفعك ولا يضرك، فأين عقلك؟ لا ينفع ولا يضر ولا يملك رزق ولا يدفع عن ضر ولا يسبيل شيء، وهو عاجز ضعف الطالب والمطلوب، ومع ذلك تعبد تصرف عبادة عنه. وقضية الرزق إخواني هي شأن سبحان الله كثير من الناس، أنهم وقعوا مواقع كثير في أمور الشركية بسبب قضية الرزق. يعني كثير من الناس عندهم من أسباب وقوعهم بالإشراك هي قضية إيش؟ الرزق. والعياذ بالله يستغيث بغير الله، أو يذهب إلى الدجالين والسحرة والمشعوذين، أو أنه يذهب إلى القبور ويدعوه من دون الله على أنه ماذا؟ حتى يرزق. هذا موجود عند الناس. والرزق اسم يعني شامل عام، ليس هو محصور. الرزق ترزق المال، ترزق العيال، ترزق العافية، ترزق الأمن، ترزق الستر، ترزق الدين، أن الله يمن عليك بماذا؟ قوة الدين، ترزق الشكر، ترزق الخير. كل هذه من أنواع الرزق كثيرة جدا جدا، رزق معنوي، رزق ماذا؟ حسي. كل هذا أخواني من الله عز وجل. فهنا أثر التوحيد، ممن تطلب الرزق، ممن تطلب الرزق، تطلبه من غير الله، إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، والله مهما سعيت والله ما يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله، قولوا فابتغوا عند الله، هذا ماذا أخواني؟ هذا أمر، أي اطلبوا الرزق من أين؟ من الله. وقوله عند الله هنا قدم الظرف، ماذا أخواني؟ قدم الظرف على المفعول به، وهذا يدل على الحصر والاختصاص، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ الحصر. هو أصل الجملة فابتغوا الرزق عند الله، فقدم ماذا؟ فابتغوا عند الله الرزق، أخر كلمة الرزق، هذا يدل على أي معنى أخواني؟ على معنى الحصر والاختصاص، أنه لا يجوز لكم أن تبتغوا الرزق إلا من عندي، إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إلا من عند الله عز وجل. وهذه الآية فيها سبحان الله أسباب جلب الرزق يستفيدها كل إنسان إن أراد الرزق. قال فابتغوا، أي اطلبوا، وهذا الطلب هو طلب ماذا أخواني؟ طلب الدعاء، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل الله الرزق، كان يدعو صباحا بعد صلاة الصبح، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وماذا؟ ورزقا حلالا طيبا. لاحظ يسأل الله الرزق، الرزق الطيب. فابتغوا عند الله الرزق، فمن أسباب جلب الرزق التوكل على الله والدعاء وطلبه من الله عز وجل. وأيضا من أسباب الرزق العبادة، لزوم التوحيد، التوحيد من أعظم أسباب الرزق، لأن الله أمر به في آية الرزق، أمر بالتوحيد، اعبدوه أي لا تعبدوا غيره إن أردتم الرزق. وهنا قال قدم إيش؟ العام، عطف العام على الخاص، فالعبادة أعم، وابتغاء الرزق هذا نوع من أنواع العبادة، وهذا يدل على أهمية هذه العبادة، أنكم لا تبتغون الرزق إلا من عند الله عز وجل. قال واعبدوه، والله من لزم باب العبودية يا أخواني والله يفتح الله عز وجل. وهنا قوله فابتغوا، أيضا لا بد من السعي، لا بد من أسباب الرزق ماذا؟ السعي في طلب الرزق مع قوة التوكل على الله. أما أنك تجلس في البيت وتقول أنا أرزق، هذا تواكل وليس توكل، فلا بد من ابتغاء، ولا بد من الطلب، ولا بد من التحصيل. ولا قال فامشوا في مناكبها، ثم ماذا قال؟ قال أول شيء فامشوا، ثم قال وكلوا من رزقه، ثم قال وإليه النشور. لابد من أسباب تحصيل الرزق أيضا العبادة والتوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، تغدو وتجيء وتروح بطعم. أيضا من أسباب الرزق الشكر، والجمع بين الشكر والعبادة، والشكر هو من العبادة، وإذ تأذن ربكم لا شكرتم لا زين. قال ومن يتق الله وماذا؟ ويرزقه لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. قد جعل الله لكل شيء قدرة. ثم قال إليه ترجعون، أيضا فيه القناعة، القناعة بما قسم الله عز وجل، تعلم أن مرجعك إلى الله عز وجل ومصيرك إلى الله، وأن هذه الدنيا هي دار ممر وليست بدار مستحب. ففرق بين طالب الآخرة وطالب الدنيا. فطالب الآخرة مرزوق، وطالب الدنيا مهموم مغموم. وهذا فيه حديث، من يأتي من يذكر الحديث هذا؟ من أصبح يا الله، يلا حج إبراهيم، لأنها من أصبح والدنيا والدنيا همها إيه؟ من كانت الدنيا همها. ماذا قال شمله؟ يعني هذا الدنيا همه، الله تعالى جعل فقرة بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتبه. وفي رواية فرق الله شمله، لكن من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله، ولم يضع عليه وجعل غناه بين عينيه. شوف انظر سبحان الله يا إخوان، انظر فضل طالب الآخرة على طالب الدنيا، والذي يقنع بالدنيا بالقليل. قال من أصبح منكم آمن في سربه معافى في جسده يأتيه قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. قال قد أفلح من أسلم ورزق ماذا؟ كفافة، وقنعه الله بما آته. فهنا إخواني وصية لكل إنسان، والله لو جعل هذه المعاني وهو يسير الله عز وجل ما اهتم، لأنه الرزق من الله عز وجل، أنا أبتغي الرزق، لكن والله ما يأتي إلا ما كتب لي، لا يمكن يأتي لي إلا ما قدر الله لي أن أرزق أبدا. مهما بلغ الإنسان ما بلغ من السعي والجد، فإنه لا يأتيه إلا ما قدر له، ولهذا يسعى في طلب الرزق الحلال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا أقول اكتفي في هذا القدر، نقف على هذه الآية. هذه صلى الله عليه وسلم.